ولا تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تبتسم حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون مخبر قال ابن تيمية رحمه الله ثم قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أي قد لاح على صفحات وجوههم وبلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل ولهذا قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وقوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أي أنتم أيها المؤمنون
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يدل على أن اللسان يعبر عما في القلب ولذلك حينما طعن بعض الناس وإن كان يوما ينتسب للعلم في أهل العلم صار بذلك مبتدعا ومنحرفا على غير السنة والسبيل حتى وإن زعم أن هذا حبا للدين ونصرة للدين وأنه يحب هؤلاء ما في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وإنما أمرنا أن نحكم ما ألا نحكم بالظن وإنما نتبع الظاهر نحن نتبع الظاهر وأما ما في الباطن فلا يعلمه إلا الله عز وجل ولذلك لا يصح لأحد أن يتوقف في حال مثلا مثل يحيى الحجولي الذي يطعن في العلماء بحجة أنه يعني في قلبه خير لأهل العلم وحب للعلم أين الحب؟ كان في قلبه حب لأهل العلم لابد أن يظهره بلسانه بل إن المرأة لو كان يدعي ذلك حب العلماء وظهر في فلتات لسانه وقسمات وجهه ما يدل على خلاف ذلك عد ذلك دليلا وبصيرة على أنه يخفي سريرة سيئة كيف وقد أظهر ذلك ذلك بعض الإخوة يتعارض مع دماج ومع دماج ودماج سقطت قبل دخول الحوثيين إليها سقطت بالبلع والمنكرات وسب العلماء جهارا نهارا ليلا نهارا وتلبية الشباب من أنحاء الأرض وأطرافها على سب أهل العلم لم تسقط دماج بالحوثيين الرافضة عليه العهد الله المتابعة وإنما سقطت قبل ذلك وهذا شؤم البدعة والمنكرات والمعاصي وسب العلماء والعياذ بالله بعض الناس يقول أنا يعني أتوقف ولا أقبل كلام مثلا الشيخ ربيع فيه أو الشيخ فلان فيه ولأنه كان يوما عالما وفي زكاة الشيخ ربيع يوما وكان يقدم الكتب يوما لا صح هذا هذا غلط هذا خطأ سب أهل العلم هذه جريمة عظيمة وإن كنا نحذر ممن يسب أو حتى بقلبه يخرج على إمة الجو فمن باب أولى التحذير ممن يسب العلماء ورثة الأنبياء تتعاطف مع من؟ مع من يهجر كرامة وارث النبي عليه الصلاة والسلام لا أصح هذا أبدا هذا من العبث وهذا من الورع الكاذب ورع أهل البدع والأهواء هذا ورع فارغ لا يصح الورع تتورع عن كلام في أهل العلم نعم
قال رحمه الله وقوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا
هذا يدل على الحكم بالظاهر ولذلك المنافق في الدنيا يعامل معاملة المسلم لأنهم أظهروا الإسلام بقوله تعالى قالت بقوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. هناك قول الإمام البخاري رحمه الله والمروزي بن محمد بن نصر أنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني استسلمنا خشية السيف. وإن كان الجمهور على أسلمنا على الإسلام الرتبة دون الإيمان، لكن هذا قول. فالمنافق في الدنيا إذا لم يظهر نفاقه الذي في قلبه فإنه يعامل معاملة المسلم. لذلك لما وقع المنافقين شيء وأراد الصحابة أن يقتلهم قال لا حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه لأن ظاهرهم الإسلام. وذلك في قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه. أبوه كان رأس النفاق في المدينة، كان رأس النفاق في المدينة، وقال ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز هو ومن معه والأذل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فأنزل الله جل وعلا ذلك، وعلم ولده هذا أنه قال ذلك، فجاء عند المدينة في إحدى الغزوات وقال والله لا تجوز، يعني لا تمر من هنا حتى تعلم أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن كنت أمن أحدا أن يقتل أبي فمرني أهلك برأسه، فوالله لقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال صلى الله عليه وسلم دعه ولنحسن صحبته حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان فالمنافق في الدنيا يعامل معاملة، بل إن عبد الله بن أبي نفسه كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في بردته. فالمنافق الأصل أن نعامل الناس على ظاهرهم، وأما ما في الباطن فلا نعلم. لكن لو أظهر نفاقه كالذي قال أو يعني بل هذا هو الصحيح أنه كان مسلما الذي قال أن الصحابة أكذب الناس ألسن والعياذ بالله وأجمل عند اللقاء، بعضهم يقول أنه كان منافقا في الباطن وظهر هذا النفاق. والذي عليه المحققون من علمائنا ومشايخنا أنه كان لو كفر بهذه الكلمة قولا. المهم إذا أظهر النفاق سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أظهر بغضه للإسلام والشريعة والعياذ بالله فهذا يعامل معاملة المرتد والعياذ بالله. لكن طالما أن أمره مخفي فإنه يعامل معاملة المسلم على ظاهره. نعم.
قال رحمه الله وتؤمنون بالكتاب كله أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن شيبة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وتؤمنون
بالكتاب. إذن على مثل أهل الإيمان الصالح عالم الشك والحيرة، ليس عندهم حيرة في منهج أهل السنة، قوم ثابتون. ولذلك لو جاهدوا في البداية حتى يناقشوا قد لست بشك من دينه، إن كنت أفضلت دينك اذهب فالتمس. أما أنا ليس عندي شك، كيف أشك ولا زلت بين عرفات ابن كثير وابن تيمية وابن القيم وآخذ علمي عن أهل العلم الراسخين، كيف أشك في منهجي وسبيلي؟ لا يصح الشك أبدا، سأن يثبت على الحق وأدعو الله جل وعلا أن يثبته عليه. وبعض التابعين قال قيل له انتظر وكلمك هو ايوب السفياني رحمه الله، قال له احد انتظر وكلمك كلمه، قال ما هو ولا السفياني يخاف بن مبارك، قال له اقرا عليك آية من كتاب الله، قال لا، قال جلساءه نعم يقرا آية من القران وانت الامام لا يخشى عليك، قال أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. يعني ليس تلميذا ليس شيخا إنما تلميذ، لأنه ظهر من التلميذ هذا التلاعب والطعن في أهل العلم يطرد، يطرد ينصح، إذا لم يستجب يطرد شرطه ويحذر منه أن شره عظيم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير رضي الله عنهما: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والأنامل وأجراف الأصابع قال عن قتادة. وقال الشاعر: أودتكما ما بل حقي ريقتي، وما حملت كفاي حملي العشرة. وما حملت كفاي حملي العشرة. وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل الأصابع. وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين،
يعني قول أطراف الأصابع أو الأصابع، ذلك كان يعقد التسبيح على أنامل يده اليمنى ويقول إنهن مستنطقات، بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. بعض العلماء وابن الأثير رحمه الله قال إن الأنامل أطراف الأصابع، وبعضهم قال بل الأصابع كلها لو أن نسبح. ورأينا العلماء بعض العلماء يسبح هكذا على أطراف الأصابع، وبعضهم يسبح على أن هذه العقل والأنامل التي في الأصابع.
نعم.
لكن هذه الأصبع تسمى السباحة، لإبهام السبب، وتسمى السبابة أيضا، لأن الإنسان إذا سب شخصا أشار إليه بأصبع السبابة، وتسمى السباحة الإبهام والسبابة.
قال رحمه الله: وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
هذا من أقبح الصفات لإياكم الله، أن الإنسان أمام الشخص يتكلم كلام الحسن ومن قلبه يقع طعون فاسد، هذا العلامات المنافقين والعياذ بالله، وهذا شر الناس عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فاحذر يا أخي من هذا، هذا خلق دنيء يدل على الخسة ودناءة النفس وسوء القلب والعياذ بالله. الإنسان يكون له في كل مكان وجه يتكلم به ولسان يتكلم به على حسب الحال والعياذ بالله، هذا شر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أينما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله مقيم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنضبي عليه ظواهركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والذل للمؤمنين، فهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلال ما تؤمنون، وفي الآخرة العذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال:
إن تكفروا حد الله من النار، بل هم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جمعوا بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فكانوا في الدرك الأسفل من النار في أحط دركات الجنة. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، والعياذ بالله. صلى الله السلام عليه وسلم. والإنسان يخشى على نفسه ذلك. جاء عمر فديه قال: أستحملك بالله أسمالي لك رسول الله من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحد بعد. قل عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه من التابعين: كان أصحاب النبي أدركت بضعة وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى الرياء على نفسه. بضعة وثلاثين أدركهم عبد الله بن مليكة كلهم يخشى الرياء على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الإنسان يجتهد في الصدق والإخلاص مع الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: إن تمسسكم حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا الحال دال على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنهم إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكسب.
خصب
وهو أنهم إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد.
خصب يعني رخاء وسعة. خصب تقول أرض خصبة وأرض خصبة.
وهو أنهم إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثر وعز أنصارهم. ساء ذلك المنافقين وإن أصاب المسلمين سنة أي جد أو أدل عليهم الأعداء لم لما لله في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك.
بين الذي يكون معك ساعة الرخاء، وإذا جاءت ساعة الشدة فإنه يفر منك ويعلم أنك على الحق، فهذا علامات النفاق. والعياذ بالله. ينصرون الحق متى ما كان ظاهرا دائحا عزيزا، فإذا جاءت الشدة والأيام تحتاج إلى الصبر والجلد تجدهم يفرون ويتخلون عن نصرة الحق. فسبحان الله، ترى هذا في المتلونين جدا. قبل الثورة كانوا ينصرون ما نحن عليه من الحق الآن في المظاهرات وأمر الولاة والسلاطين، وجاءت الثورة فهاجوا وماجوا وخرجوا عن هذا الإطار، ثم لما بدأت الأمور تستقر في البلاد صاروا يعودون إلى هذا القول. هل هؤلاء يؤمنون؟ لا يؤمنون. هؤلاء خونة مجرمون، خونة ليس عندهم أمانة في حمل الرسالة، أمانة التكليف التي قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة تضيق بالظلم والجهل، ولا شك أنه من الظلم الإنسان يتلون في دين الله، كما قال حديث رضي الله عنه: إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. ليس في اختلاف دين الله في عقيدة ومنهج ثابت. وقاله ابن تيمية، قاله ابن القيم، قاله ابن باز في أيامنا، قاله من قبل سفيان، قاله من قبل أبو بكر وعمر، منهج موروث، ليس فيه يعني عبث ولعب في هذا المنهج. نعم.
قال رحمه الله: قال
لذلك ايضا عفوا السلف جعلوا من تاب يتركونه سنه حتى ينظر صدق التوبه عنده. الذي يتوب قبل ان ياتي الشر عليه بلحظات او بساعات هذا مشكوك بدينه، لا ندري هل هو صادق او قصر. قد يكون تاب من اجل الثقافة ما يحدث له من شر او فتنه، فهذا توبته فيها اشكال. أما إذا جاء قبل أن يقبض عليه مثلا، وذلك ما يفرقون في السحر بين أن يقبض عليه وبين أن يأتي هو تائبا من جهة إقامة الحد عليه وقبول توبته. وهذا قول وجيه جدا في قتل الساحر، قيل يقتل وقيل لا يقتل، والقول الثاني والتفصيل اختيار شيخنا وجماعة العلم أنه إن قبض عليه هذه الدلالة على أنه كاذب، ما زال على كذب، يقطع رأسه، يقطع رجل رأسه، كما قال عمر حد الساحر ضربه أو وقيل ضربة بالسيف. وإما إن جاء تائبا من نفسه بدون ما يدل على أنه يعني متلاعب في التوبة فهذا تقبل توبته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الساحر يكذب، يكذب كل حياته كذب، فلا تدري هل تاب أم لم يتب. كذلك المنافق والعياذ بالله لا تدري هل تاب أم لم يتب، لكن يعامل على الظاهر. نعم.
قال رحمه الله، قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط.
اذا هذا هو السلام من كيد الحاسدين والمنافقين، الصبر، تحقيق الصبر والتقوى. امر ولا تلتفت مهما نهشت فيك يعني انياب هؤلاء ومهما رموك فامر، امر ولا تلتفت.
قال رحمه الله: يرشدهم تعالى الى سلامه من شر الاشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط باعدائهم فلا حول ولا قوه لهم الا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء الا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه.
سواء خير او شر، خلاف المبتدعه القيل ان الله قدر الخير ولم يقدر الشر، وان العبد خالق وان العبد خالق فعل نفسه، هذا باطل وضلال بيد الله. بل ما يقع في كون الله لا يكون الا من تقديره جل وعلا. الله هو الذي قدر كل شيء، قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل.
قال رحمه الله: ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين، فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور. قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب.
قال شيخنا: بل غزوة أحد وليس غزوة الأحزاب. نعم.
رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. وكانت وقعت أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة، قال قتادة: لـ11 ليلة خلت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال فالله أعلم. وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان. فلما رجع قبله إلى مكة قال أبناء من قتل والرؤساء قال لأبي سفيان: ارسل هذه الأموال لقتال محمد فأنفق. وجمع الجموع والأحاديث وأقبلوا بقريب من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عوف، واستشار الناس أن يخرج إليهم أم يمكثوا بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا بشر الشرك محدث، وإن دخلوها قاتلهم الرجال بوجوههم، ورماهم النساء وصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون إلى الصحابة ممن لم يشهد بدرا.
الشرعي هكذا هكذا الشعر الشرعي ماذا بالشرعي؟
فأشار عبد الله بالمقام من المدينة بين أمام وأقام بشر محدث، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء وصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس ثيابه وخرج عليه.
هي آية الحق.
وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله إن شئت أن ننقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للنبي إذا لبس ثيابه أن يرجع حتى يحكم الله له. فصار عليه السلام بألف من أصحابه. فلما كان بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلج الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره عسكرا
في عدوة الوادي في العدوة الدنيا. نعم.
واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وأسكره إلى أحد، وقال لا يقاتلن أحد حتى نحضره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على رماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن يعوب، ورماة يومئذ 50 رجلا. فقال لهم انضحوا قيل عنا ولا نلقين من قبلكم، والزموا مكانكم ان كانت النوبه لنا او علينا، وان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذراعيه، واعطى لواء مصعب بن عمير اخا بني عبد الدار. واجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وارجى اخرين حتى امضاهم يوم الخندق. بعد هذا اليوم بقليل من سنتين وتعبدت قريش وهم 3000، ومعهم 100 فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخير خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا إلى بني عبد الله لواء. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى وإن غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، أي بين لهم منازلهم ونجعلهم ميمنة وميسرة.
تجعلهم منازل وتجعلهم ميمنة وميسرة. بينهم عندك على الشعب ما تنزلهم ولا بينهم؟ بين لهم. نعم.
أي بين لهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة، وحيث أمرتهم. والله سميع.
وحيث أمرتهم.
وحيث أمرتهم والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير فهما سؤالا حاصله حاصله كيف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله فالغدوت من أهلك تروا المؤمنين مقاعد للقتال ثم كان جوابه عنه أن غدوته أن غدوه بمن أن غدوه ليبوئه مقاعد إنما كان يوم السبت إنما كان يوم السبت أول النهار وقوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو
علي بن عبد الله وهو المدينة قال شيخنا رحمه الله اختلف في يوم خروجه صلى الله عليه وسلم هل كان الجمعة أم السبت والغدو الخروج صباحا فيكون خرج يوم السبت وعلى قول بأنه خرج يوم الجمعة في يوم الجمعة يكون الغدو بعد الذهاب ذهبته من غدا إلى المسجد أو راح قد يحمل على الغدو الذهاب صباحا قال لما جاء الصحابة الأولى قال فغدوت على رسول الله وفي قصة بحلسان بن سعد الصيحين بفتح خيبر قال فغدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاه يعني ذهبوا في أول النهار بكري في صلاة الفجر من ذهب إلى المسجد من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح قد يحمل الغدو والرواح على الذهاب والمجيء وقد يحمل على الذهاب أول النهار وآخر النهار لا كما في حديث عمر للترمذي وإسناده حسن صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا تغدو أن تذهب في أول النهار حماصا خلت البطون وتعود بطانا يعني مبدوءة في البطون من رزق الله جل وعلا نعم
قال رحمه الله قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول حين نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب وما نحب وقال سفيان مرة وما يسرني وما نحب وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما
أو لم تنزل نعم
وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة وقوله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اي يوم بدر
الله جل وعلا ذكر اسباب النصر وذكر اسباب الهزيمه هذا يدل على ان الانسان اذا ضل طريق التمكين هذا من ضلاله هو لا لانه خفي في الشريعه اسباب النصر في غزوه بدر واسباب الهزيمه في غزوه وأول هذه الأسباب المعاصي أسباب الهزيمة قال الله جل وعلا بعد غزوة أحد وبعد ما حدث فيها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم المعاصي سبب الكذلان والهزيمة والطاعة سبب النصرة والتأييد والمعية المعية الخاصة نعم
قال رحمه الله وقوله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اي يوم بدر وكان في جمعه وقضى السابع عشر من رمضان سنه 30 من الهجره وهو يوم الميقات الذي اعد الله فيه الاسلام الشرك وحرم محله. هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا ثلاثة مئة وثلاثة عشر رجلا، فيهم فرسان وسبعون بعيرا، والباقون مشاة، ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه.
العدة يعني آلة القتال. نعم. ليس كانوا على حمل الكفار الثلث تقريبا، ومع ذلك نصرهم الله نصرا عظيما. ونزلت الملائكة تقاتل في هذه الفترة، وعلى البخاري الصحيح أنهم سمعوا أقد الحيزوز وهو جبريل وميكائيل قاتل مع النبي عليه السلام في غزوة بدر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة موكلين، وما جعله الله إلا بشرى. فأهل الإيمان تؤيدهم الله عز وجل بالملائكة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يتفاعل الكون معه. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي من ورائي، تعالى. حتى الحجر والشجر يتفاعل معه، لكن بتحقيق: يا مسلم، يا عبد الله. العبودية لله سبحانه وتعالى. بعض الناس اليوم يقول أن طريق التمكين هو المظاهرات والخروج على الولاة والسلاطين ونزع الحكام. حتى لو كان الحاكم كافرا لابد من الرجوع إلى العلماء في نزعه. يعني ليبيا الآن مع القول الكفر القذافي وقول سماحة الشيخ الباز رحمه الله وجماعة الليل، ماذا حدث بعد نزع القذافي؟ هل يهنأ الناس اليوم براحة في دنيا أو في دين؟ ها؟ أين المصالح من وراء نزع القذافي؟ حتى مع القول الكفري، يعني أين ما كيف يعيش أهل البلاد؟ لا أمن ولا أمان ولا يعني حفاظ على الأعراض ولا الأموال ولا الدين. رجال الإسلام بحفظ هذه الضرورات الخمس. النفس لا يعمل الإنسان نفسه. يعني من أعجب ما سمعت أنه يضعون صورة طفل في مدخل أحد المدن أو القرى، صورة يعني تسمى ماذا؟ دمية، طفل على كرسي، وإذا جاء الإنسان يظن الإنسان أنه طفل ويذهبن إليه حتى يعني يأخذ هذا الطفل، حتى يأخذ هذا الطفل رحمة. فإذا بهم تؤخذ النساء والعياذ بالله، تؤخذ الأعراض والعياذ بالله، طريقة خبيثة مجرمة والعياذ بالله. وفضل الإنسان لا يأمن على دمه ولا على ماله ولا على دينه. هو ذا القدر الخارج منه بعض الدعاء وطلاب العلم السلفيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مجرد أنه حارب الخوارج حتى صار أهل السنة في شدة أسأل الله السلامة، أسأل الله أن يفرج عنه وأن يزيل هذه الفتن في ليبيا وغيرها من المسلمين. هذه فتن عظيمة جدا، أسأل الله العافية. كيف تذهب إلى المسجد صلاة الفجر أو صلاة العشاء في الظلمة؟ كيف تذهب إلى بيت الله؟ لن تأمن على مالك ولا عرضك ولا زوجك ولا دينك ولا يذهب. حتى مع كفر الحاكم هل يخرج عليه وينزع أم لا؟ لا بد من الرجوع إلى العلماء وطلب النصيحة من أهل العلم. وأما يعني صغار طلبة العلم لا يتكلمون في مثل هذه المسائل، وإنما يرجع إلى العلماء لأنها أمور عظيمة جدا. ولكن مع كل هذا الحمد لله يتميز القبيح من الطيب والسني من البريء والمعظم من البريء من غيره في هذه الفتنة العظيمة جدا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ليس معه من العبد جميعا ما يحتاجون اليه، وما بين التسعينات الى الالف سواء من الحديد والبيض والعنز.
والبيض هذا شيء من الجنه بيضه، وهي الخوذه تكون على الراس، هذا الشيء الذي يحتاج به المقاتل على راسه تسمى الخوذه في زمانه.
والعدة الكاملة والطيور المسومة والفلي الزائد. فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجهه وأخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى: ممتدا على عباده وحبهم التقيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم توليتم مدبرين.
ثم وليتم مدبرين.
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: شهدت يرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة ويزيد ابن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وأياض. وليس عياض هذا الذي حدث سماك. وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. وقال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت، واستمددناه فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جدا، الله عز وجل. فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم. فإذا جاءكم كتابي فقاتلوكم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسة. قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا.
فراسة يعني قال شيخ يعني هم منا، يعني هزمناهم وتأخروا أربعة فراسة مسافة النصر.
قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهيني؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة.
عقيصتي يعني شعر رأسه، وفي نسخة الشعر عليا هكذا الشعر
عقيصتي.
نعم، هذا على فرس عربي عليا مسيت. نعم.
فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقذان وهو خلفه على فرس عري.
على فرس عري هكذا في الشعب أيضا، وفي نسخة على فرس عربي. في المسند وكذا ابن حبان على فرس عربي، وفي المصنف عبد الرزاق على فرس عري. يعني رواية.
قال رحمه الله: وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار عن غندر بنحوه.
غندر هو محمد بن جحش، وبندار هو محمد البشار المد بعد محمد البشار بندر ومحمد بن جعفر بندر.
قال رحمه الله اختار الحافظ ضياء المنصي في كتابه وبدر محله بين مكه وبدر محله وبدر محله بين مكه والمدينه تعرف ببئرها منسوبه الى رجل حفرها يقال له بدر من النارين. قال سعدي بدر بئر لرجل يسمى بدرا وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
قال لها تعب تعب وبدر محلة بين مكة
وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر من نارين. قال سعدي بدر بئر لرجل يسمى بدرا وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اي تقومون بطاعته.
قال شيخنا اتقوا لكي تشكروا فالمتقي شاهد. الذي عنده تقوى لابد ان يكون شاهدا لله عز وجل فيلعلنا لله القدر. وفقنا الله واياكم يا حب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل أحسن الله عليكم هل يجوز الاعتقاد بالقلب أن فلانا منافق ليس باللسان ولا بالجوارح؟ لا، إذا لم يظهر عليه النفاق فلا يقال فلان منافق، أما إذا أظهر نفاقه يعتقد ويقال ويعامل معاملة المنافق، أما إذا لم يظهر هذا النفاق فيعامل معاملة المسلمين. قالوا أسلمنا، قال البخاري أي استسلمنا خشية السيف، وكانوا منافقين، وإن كان لله الجمهور أنهم كانوا مسلمين في رتبة دون الإيمان. نعم، فإذا لم يظهر نفاقه يعامل على الظاهر، أما إذا أظهر نفاقه والمنافق هو الذي المنافق النفاق الأكبر هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فإذا أظهر الكفر وكان من قبل يظهر الإسلام فهذا هو المنافق والعياذ بالله. وأما الذي فيه علامات النفاق الأصغر فيقال فيه هو منافق لأنه ولكن النفاق الأصغر على خطر عظيم ولكن لا يخرج من المله والعياذ بالله. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خلف خمس صفات. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا أتوا من خان خمس صفات. على النفاق الأصغر والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا نعتقد لهؤلاء لنا رأوا تكانسة العشاء فتشي
من علامات النفاق، لكن هذا النفاق ليس مخرجا من المدة نفاق الأصغر.
ماذا نعتقد نعتقد؟
نعتقد أنه عنده من صفات المنافقين صفة من صفات لكن ليس خارجا من المدة. الذي يفوت دائما صلاة الفجر والعشاء هذا فيه من صفات المنافقين. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم لأصحابه صلاة الفجر أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. إذا شعر الإنسان بثقل في القيام من الصلاة هذه علامات النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا بينهم لا يذكرون الله إلا قليلا خصوصا إذا خلوا بأنفسهم والعياذ بالله. أما في الظاهر يظهرون خيرا. صلى الله السلامة والعافية. أعوذ بالله من ذلك. سنحافظ على صلاة الفجر صلاة العشاء خاصة حافظ عليهما. نعم، لأنها في وقت ظلمة والمنافق يظهر أعماله للناس فيحاول يظهر، أما الفجر والعشاء فلا يستطيع أن يظهر ظلام. نعم.